السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جاء عن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه قال: كانت فاطمة جالسة قدامها رحا تطحن بها الشعير، وعلى عمود الرحى دم سائل، والحسين في ناحية الدار يتضوع من الجوع. فقلت: يا بنت رسول الله، دبرت كفاك وهذه فضة؟ فقالت: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله أن تكون الخدمة لها يوما، فكان أمسي يوم خدمتها. بمناسبة قرب وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نتحدث عن جانب من سيرتها. المحور الأساس في الولاء لأهل البيت عليهم السلام والارتباط بهم هو الاهتداء والاقتداء، الاهتداء بهديهم والاقتداء بسيرتهم وسلوكهم، هذا هو المحور الأساس. وذلك هو ما يؤكده القرآن الكريم في العلاقة مع أنبياء الله وأوليائه. كيف تكون علاقة المؤمن مع الأنبياء والأولياء؟ هي علاقة الاهتداء والاقتداء. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، هذا هو نمط العلاقة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما، شو يسوي؟ يقتدي به ويستضيء بنور علمه. الاعتقاد بإمامة أهل البيت عليهم السلام وبولايتهم دون الاهتداء والاقتداء لا يكفي. لو أن إنسان اعتقد بأهل البيت وعرف مقام أهل البيت وفضل أهل البيت، لكن لم يقتدي بأهل البيت، لم يهتدي بهدي أهل البيت، هذا لا يكفي. حتى الاعتقاد بالله وحده لا يكفي. الله تعالى دائما يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والاعتقاد وحده لا يكفي. المحبة والارتباط العاطفي بأهل البيت، أن نحزن لمصائبهم، أن نفرح بمسراتهم، هذا أيضا وحده لا يكفي. الجوهر والشيء الأساس المطلوب هو الاقتداء بأهل البيت، وما لم يتحقق الاقتداء بأهل البيت فإن هذه المظاهر وهذه الأمور لا تكفي. لا ينبغي للإنسان أن يخدع نفسه، ولا ينبغي له أن يستسلم لمن يريد أن يخدعه. لا تهتم، تتوالي أهل البيت، أنت تحب أهل البيت، هذا كلام غلط. إذا ما تقترب أهل البيت كل هذا ما يفيدك، كل هذا ما ينفعك، هذا ليس ما نقوله نحن، هذا ما يقولونه هم. الإمام الباقر عليه السلام يقول: يا ابن جندب أبلغ معاشر شيعتنا وقل لهم لا تذهبن بكم المذاهب، لا حد يلعب عليكم، لا حد يخدعكم، لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد. لا حد يلعب عليك، لا حد يستغل عواطفك ومشاعرك. صح، ولاية أهل البيت ومحبة أهل البيت وفضل أهل البيت هذا كله صحيح، لكن إذا تجرد ذلك من الاهتداء والاقتداء فلا قيمة له. من هنا حينما نحتفي بمناسبات أهل البيت علينا أن نستحضر هذا الأمر، نحتفي بمناسباتهم من أجل أن نجدد معهم عهد الاهتداء والاقتداء، وهذا يستلزم الاطلاع على سيرتهم على تعاليمهم. ولذلك نحن نقتطف زهرة فواحة من حقل سيرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهي ترتبط بتعامل الزهراء مع خادمتها. سلمان الفارسي يقول: دخلت على الزهراء، وهو يصف كيف كانت حالتها، جالسة قدامها رحى تطحن بها الشعير وعلى عمود الرحى دم سائل، يعني إيديها متجرحة وآثار الدم على العمود من الجروح التي في يد فاطمة الزهراء. والحسين في ناحية الدار يتضور من الجوع، فقلت: يا بنت رسول الله، دبرت كفاك، يعني تجرحت كفاك، وهذه فضة عندك خادمة، لماذا لا تتركينها تقوم بالطحن عنك، بإدارة الرحى عنك؟ فقالت، وهنا محل الاقتداء وهنا محل الدرس، قالت: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله أن تكون الخدمة لها يوما، فكان أمسي يوم خدمتها. خادمة فضة وهبها رسول الله صلى الله عليه وآله لخدمة ابنته الزهراء، لكن قال لها: لا تترك الخدمة على خادمتك كل يوم، وإنما تقاسمي معها الخدمة، خدمة يوم عليك ويوم على فضة. لذلك في مناسبة الحديث عن هذا النص، عن هذه الرواية، نريد أن نتحدث عن مسألة الخادمات في المنازل، لأنها مثار اهتمام على الصعيد الإنساني والاجتماعي. أولا، الخادمة بين الحاجة والترف، قد تستدعي ظروف المنزل وجود خادمة لزيادة أعباء المنزل، لانشغال المرأة بأعمال أخرى كما إذا كانت موظفة، لوجود حالة مرضية في البيت، هناك داع، هناك مبرر لوجود الخادمة، والإمكانية تتوفر لوجود خادمة، فهنا لا بأس. في بعض الأحيان قد لا تكون هناك حاجة، قد لا تكون هناك ضرورة، أصبح كما تتحدث التقارير في المجتمعات الخليجية، أصبحت الخادمة نوع من البرستيج، يعني نوع من المظهر والفخامة، يمكن المنزل ما يحتاج إلى خادمة، أو يمكن تكفي خادمة واحدة في بعض الأحيان بعض المنازل فيها أكثر من خادمة، نوع من التباهي، نوع من البروتوكول، نوع من الترف. هذا خطأ. إذا كانت الحاجة تستلزم وجود خادمة لا بأس، وإذا كانت هناك إمكانية لوجود الخادمة. الزهراء عليها السلام كانت حياتها تستلزم وجود خادمة، عندها أطفال وأيضا عندها مهام فيما يتعلق بخدمة الرسالة وتبليغ الرسالة، لذلك كانت بحاجة إلى خادمة. مع ذلك في البداية ما كانت عندها إمكانية تكون لها خادمة، جاءت إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وشكت له حاجتها إلى خادمة، قال لها اتق الله يا فاطمة، هذا في المرة الأولى، اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك، إن أخذت مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 تسبيحة الزهراء فتلك 100 فهي خير لك من خادم. فقالت رضيت عن الله وعن رسوله. رواية أخرى توضح الموقف، تقول سألت عن الزهراء عليها السلام، سألت جارية فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا فاطمة والذي بعثني بالحق إن في المسجد 400 رجل ما لهم طعام ولا ثياب. كيف أعطيك خادمة وهناك أشياء أهم، هناك حاجات للناس؟ في المرة الأولى لم يعطها خادمة، فيما بعد أخدمها فضة النوبية رضي الله تعالى عنها، أصبحت لديها خادمة، حاجة كانت وإمكانية متوفرة، فأصبحت الخادمة في بيت الزهراء عليها السلام. النقطة الثانية، مع وجود الخادمة في البيت لا ينبغي للمرأة أن تفقد دورها العائلي. في بعض الأحيان بعض النساء، لا نعمم على الجميع، إذا في خادمة في البيت شغالة في البيت تلقي عليها بكل الأعباء، حتى مباشرة الأطفال وخدمة الأولاد خليها على الخادمة، هي ما عندها في بعض الأحيان ما عندها شغل، يعني طالع التلفزيون أو مشغولة على الجوال أو مع صديقات أو جالسة وتارك المهام على الخادمة على الشغالة. هذا خطأ كبير، خاصة في التعامل مع الأبناء مع الأطفال. لا يصح أبدا أن تصبح الخادمة أما بديل. في بعض العوائل يصبح تعلق الأطفال بالشغالة أكثر من تعلقهم بأمهم، لأن الشغالة متفرغة لهم أكثر من تفرغ الأم لهم، وتنقل قصص وحكايات كثيرة على هذا الصعيد. هذا خطأ كبير، الأم ينبغي أن تقوم بدور الرعاية والعناية والتربية لأبنائها. وكم ينزعج الإنسان حينما يرى الأم تمشي والشغالة هي التي تحمل الطفل. صح، هذا أريح للأم، لكن حمل الأم لطفلها له أثر نفسي كبير على الطفل، وله أثر بالنسبة لها أيضا، أثر على الجانبين. لذلك لا ينبغي للأم أن تتخلى عن دورها التربوي، وهناك دراسات وتقارير كثيرة حول السلبيات التي تحصل من تحويل مهمة التربية ورعاية الأطفال إلى الخادمة، وهي عنصر من خارج الأسرة، من خارج البيت، من مجتمع آخر، قد تكون لها ثقافة أخرى، قد تكون لها نفسية أخرى. وعادة الخادمات والشغالات يأتين من بيئات فقيرة، وبالتالي ليس لهن مستوى من التعليم من الثقافة، فكيف نولي تربية أبنائنا لهن؟ وحتى بالنسبة للرجل وإدارة المنزل، بعض الرجال يقول الزوجة ما عندها خبر عن البيت، أشغال البيت كلها وإدارة البيت كلها بيد من؟ بيد شغالة، بيد الخادمة. لا ينبغي للمرأة أن تتخلى عن دورها الأساس، هي ربة البيت، هي مديرة المنزل، هي سيدة العائلة، تستعين بالخادمة بالشغالة، ولكن لا تجعلها بديلا عنها. الأمر الثالث، التعامل مع الخادمة. هذه الخادمة إنسان، ينبغي احترام إنسانيتها ومراعاة حقوقها، وليس تشغيلها بلا حدود. في بعض البيوت ليست هناك حدود في الوقت وفي الجهد بالنسبة للخادمة والشغالة، ترهق الخادمة، الإثقال عليها وإرهاقها هذا خلاف التعاليم الدينية، خلاف الأخلاق، خلاف الإنسانية. ولذلك رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر ابنته الزهراء أن تقاسم الخادمة العمل، نصف العمل عليها ونصف العمل على الخادمة. زيادة على ذلك، ما نسمعه وما يكتب عنه من سوء المعاملة للخادمة، من إهانتها، التعامل معها بدونية، حتى الأولاد والأطفال وأفراد العائلة يتعاملون مع الخادمة بدونية. صحيح أن الحاجة جاءت بها إلى المنزل وتركت أهلها وعائلتها، وفي بعض الأحيان تترك زوجها وأبنائها، لكن هذا بدافع الحاجة والاضطرار. هذا لا يعني أن يكون التعامل معها بهذا الشكل السيء السلبي. هذا التعامل السيء قد تكون له ارتدادات وتداعيات، ولذلك نسمع الآن كثيرا عن جرائم الخادمات. قد يكون في بعض الأحيان هي الخادمة عندها سوء ذاتي، لكن في كثير من الأحيان هذا رد فعل للوحشية التي تتعرض لها. التقارير تقول تم تسجيل أكثر من 9460 جريمة قامت بها عاملات منزليات في الأشهر التسعة الماضية، في 9 أشهر فقط، 9460. كان أخطرها 3 جرائم قتل ونحو 34 جريمة اعتداء عنيف، وتم تسجيل 11 تصنيفا لجرائم العاملات بالمنازل السعودية. كما أن هناك إحصائية تقول إن فئة الخدم هي الأكثر ممارسة للعنف ضد الأطفال داخل المنزل، 38% من جرائم العنف ضد الأطفال في المنازل يأتي من قبل الخادمات والشغالات. في بعض الأحيان هذا رد فعل لسوء المعاملة مع الخادمة، مع الشغالة في المنزل. الإنسان ينبغي أن يستحضر إنسانيته، المسلم ينبغي أن يستحضر قيم دينه. الدين لا يجيز لك أن تتعامل مع خلق الله، مع عباد الله بهذه الطريقة. عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود 3 مرات، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول اعلم أبا مسعود، فسقط الصوت من يدي من هيبته. قال اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. أنت تشوف نفسك في موقع قوة تجاه هذا الغلام وهو ضعيف بين يديك، ولكن الله أقدر منك على هذا الغلام عليك. يقول: فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وآله: لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار. على الإنسان المسلم، على المرأة حينما تفكر أو تندفع للإساءة للخادمة أن تتذكر هذه الكلمة: تلفحها النار. هذا من خلق الله، هذا عبد لله، وهذا في موقع ضعف. وإن أفحش الظلم ظلم الضعيف. لذلك ينبغي على الإنسان المسلم أن يراعي وضع الخادم، وضع العامل، وضع الخادمة والشغالة في المنزل. الأمر الرابع والأخير: مراعاة الأحكام الشرعية. هذه امرأة أجنبية، وبالتالي لا بد من مراعاة أمور الحجاب، لا بد من مراعاة الأمور المختلفة التي يفرضها الشرع في هذا المجال، في هذا السياق. كونها خادمة لا يعني أن الأحكام الشرعية المفروضة في التعامل مع المرأة الأجنبية لا تنطبق عليها. إن علينا ونحن نستحضر سيرة فاطمة الزهراء عليها السلام أن ندرك الالتزام القيمي والالتزام الأخلاقي عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ثم نعاهد الله أن نلتزم بهداهم وأن نقتدي بسيرتهم. السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعتها يوم القيامة وأن يحشرنا في زمرتها. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية. اللهم اقضي حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.